بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يسجل مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت زهران. ومع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بك شيخنا بين أبنائك وإخوانك التونسيين المحبين لك في الله. فقد بلغنا بعض الأخبار من أن إخواننا السلفيين في تونس الحبيبة يعانون من بعض الخلافات التي تقع في صفوفهم مع ضعف الهمة على طلب العلم الذي يجب أن يبذل فيه طلبه الغالي والنفيس. فحملنا هذا الكلام إلى شيخنا الفاضل بارك الله فيه، فما كان منه إلا أن وطن نفسه ووقته ليصلح بين إخوانه ويسعى في نشر ما امتن به الله عليه من العلم، فلله دره وجزاه عنا كل خير، وليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الإخوة والأبناء في تونس الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفى الله عني وعنكم، وبارك الله فينا جميعا، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. وبلغنا من طريق الابن فؤاد ومن طريق إخوة آخرين كثيرين عن الأحوال التي هي في تونس، وكيف أن الإخوة هناك يعني همتهم في طلب العلم ضعيفة، كما أنه يوجد بينهم اختلافات كثيرة. فنرجو الله عز وجل أن يصلح ذات بينهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، ونبدأ معهم يعني كلمة علمية، وفي الوقت نفسه هي في الحقيقة نصيحة لي ولغيري من الناس، وهو أنه لا بد من الإقبال الشديد على طلب العلم، على أن يكون هذا الإقبال مقرونا مخلوطا بالإخلاص، لأن العلم من دون إخلاص لا فائدة فيه. ولأن أضل الأمم التي غضب الله عز وجل عليها وهم اليهود كانوا أهل العلم، ووصفهم الله عز وجل بذلك، فقال ليعلمه علماء بني إسرائيل، وقال فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فوصفهم الله عز وجل بأنهم علماء، وذكر سبحانه بأنه أضلهم على علم. فرأيت من اتبع إلهه هواه وأضله الله على علم وختم. فهؤلاء اليهود رغم العلم الشديد الغزير ختم الله على قلوبهم، كما أن ولماذا؟ لأنهم لم يتحلوا بدرجة من الإخلاص، فما كان العلم مقرونا بإخلاص البتة، ولو اقترن بالإخلاص لله جل وعلا لفازوا ولظلوا دائما أمة مفضلة، ولكنهم خانوا الله عز وجل وخانوا ما استودعهم به من العلم. أما في أهل الإسلام فالفرقة الضالة، وهي أول فرقة خرجت من الطائفة الناجية، وهي طائفة الخوارج التي قال مصدرها وعميدها الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، هذا رأس الخوارج ذو الخويصرة التميمي. إن الذين اتبعوه وصاروا فرقة معروفة، بل أول فرقة في الإسلام، وهم فرقة الخوارج، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم. ومعلوم أنه لا صلاة بغير علم ولا عبادة بغير علم، وكان هؤلاء الخوارج على علم كبير جدا، ولكنهم اتبعوا الهوى فأضلهم ضلالا بعيدا. ولذا نقول لإخواننا ولأبنائنا، عليكم بالحرص على طلب العلم على شرط أن يكون ممزوجا قبله ومعه وبعده بالإخلاص. وأقول هذا اللقاء فيه يعني ناحية علمية أنني سأتكلم فيه من البخاري ومن عجيب صنعه لتتأملوا، فإن البخاري أورد كتاب العلم بعد كتاب الإيمان، بعد كتاب الإيمان والوحي، ليبين أن العلم لابد أن يكون مقرونا بالإيمان، ولأن العلم والإيمان مصدرهما الوحي، يعني مصدرهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم لابد أن يكون مبنيا على الوحي، وأن يكون مخلوطا دائما بالإيمان، لأنه لا علم معتبر إلا إن كان نابعا من الإيمان. ولذا البخاري لما بوب وقال باب فضل العلم ذكر قول الله عز وجل، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا يعني تحلوا بالإيمان، والذين أوتوا العلم درجات، والواو هذه لا تقتضي المخالفة وإنما تقتضي الزيادة، يعني آمنوا وأوتوا العلم، فيرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات. المؤمنون أهل العلم هم الذين يرفعهم الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال والله بما تعملون خبير، وكلمة خبير وهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ووصف له، يوازي اسم العليم ووصف العليم، ولكن إذا جاء العليم الخبير فالعليم تقتضي العلم الظاهر والخبير تقتضي العلم الباطن. هنا قال والله بما تعملون خبير ولم يقل والله بما تعملون عليم، يعني الله عز وجل خبير يعني عليم بخفايا النفوس وخبايا الصدور، يعني لابد من الإخلاص في الإيمان والعلم، لابد من الإخلاص في الإيمان والعلم. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذه الآية قال وقوله عز وجل وقل رب زدني علما، فبين أن الرفع أهل العلم، وأن طلب الاستزادة من الله إنما يكون في العلم. ولذا لم نقرأ آية ولم نرى حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يؤمر فيه بأن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، فلا يوجد وقل رب زدني نصرا، ولا وقل رب زدني مالا، ولا وقل رب زدني أرضا، ولا زدني رجالا وعتادا، وإنما وقل رب زدني علما، زدني علما، والمقصود العلم المقرون بالإيمان الممسوس بالإخلاص النابع من الوحي الكتاب والسنة. ثم أورد البخاري رحمه الله قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلوسه والناس معه هذه حلقات علم، وهي حلقات علم لا مواعيد لها، وإنما كانت كثيرة، وكان الناس كلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد جلسوا إليه يستزيدون ويتعلمون منه صلى الله عليه وسلم. قال إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف، أي الاثنان اللذين بقيا لأن واحد ذهب واثنان بقيا، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. معنى ذلك أن الصحابة متحلقون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمي ذلك بالحلقة. وهذا الواجب أن طلبة العلم يتحلقون حول عالم، فإن لم يجدوا حول عالم تحلقوا حول طالب علم، فإن كان هذا أمرا معدوما فإنهم ينبغي أن يجلسوا إلى شخص يجيد اللغة يقرأ لهم من كتب السلف مع الالتزام بهذه القراءة دون أن يحيد عنها أو أن يخرج منها، كما أنهم يمكن أن يلتفوا حول لسماع شريط أو لسماع اسطوانة فيها كلام وشرح لأهل العلم. قال فأحدهما رأى فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فلما فرغ يعني فرغ من الذي يعطيه للناس من الإفادة والعلم الذي يلقيه عليهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عالما بنيات الثلاثة، علمه الله وأطلعه الله عز وجل على ذلك. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وهذا الذي وجد فرجة فجلس فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فآوى إلى الله فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، يعني الثاني جلس خلف الحلقة استحيا أن ينصرف فاستحيا الله عز وجل منهم. وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. انظر ماذا قال، يقول: أما أحدهم فآوى إلى الله، دل ذلك على أن الجلوس في حلقة العلم والإقبال على العلم هو إيواء إلى الله، هو إيواء إلى الله. ومعنى ذلك أن طلب العلم هو أمر كله لله عز وجل، لا بد الإنسان أن يسعى فيه. قال فآوى، فسماه آوى إلى الله، ولم يقل ذهب أو سعى، وإنما قال آوى، آوى يعني لجأ، دخل مأوى، دخل معاذا، فآوى إلى الله فآواه الله. فهنا آواه الله يعني رحمه الله عز وجل، ويعني لطف الله تبارك وتعالى به وأكرمه الله عز وجل ورفع شأنه. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. فالشخص الذي يجد نفسه أنه يعني ليس مقبلا كثيرا على طلب العلم، على الأقل يستحي، يستحي، وليس بعد ذلك شيء. فإما أن يقبل الإنسان على الله آويا إليه، وإما أن يستحي من الله عز وجل فيتعلم ثم سيجره ذلك للإخلاص إن شاء الله. وأما الصنف الثالث الذي يعرض فهذا خاسر والعياذ بالله. قال وأما الآخر فأعرض، يعني انصرف عن طلب العلم فأعرض الله عنه. دل ذلك على فرضية طلب العلم، لأن ترك العلم إعراض، سماه النبي صلى الله عليه وسلم إعراض، وقال فأعرض الله عنه. وهذا يبين حديث معاوية رضي الله عنه الذي قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل من لجأ إلى طلب العلم سيتفقه ويبشر، تكون له البشرى بأن الله عز وجل أراد به خيرا. وبمفهوم المخالفة، ومن لم يرد الله به خيرا فلا يفقهه في الدين. فالمعرض لا يريد الله به خيرا، وحسبك أن يكون شخص لا يريد الله به خيرا والعياذ بالله. فهذا الحديث حديث عظيم جدا، يبين فرضية طلب العلم، فرضية طلب العلم يبينه واضح، واضح جدا، ويبين فضل طلب العلم، ويبين كرم الله تبارك وتعالى وإيوائه، يبين كرم الله تبارك وتعالى وإيوائه لمن يطلب العلم، وحياء الله عز وجل ممن يستحي. فهنا وفيه صفات لله عز وجل: صفة الإيواء، وصفة الحياء، وصفة الإيواء، وصفة الإعراض. وهذه صفات فعلية لله تبارك وتعالى، نمرها كما هي ونعلم معناها ونترك كيفيتها لله جل وعلا. ثم البخاري بعد، هو البخاري لما ذكر الآيتين يرفع الله الذين آمنوا منكم وقل رب زدني علما، وذكر هذا الحديث، أورده بعنوان باب فضل العلم، باب، أو قال باب فضل العلم، أو باب فضل العلم، تقرأ هكذا: باب فضل العلم، أو باب فضل العلم. ثم بعدها فإن الإمام البخاري رحمه الله باب، قال: باب العلم قبل القول والعمل. وهذا تنبيه عظيم جدا، قبل أن يتكلم الإنسان كلمة واحدة وقبل أن يعمل عملا لابد أن يتعلم. فلا صلاة بغير علم الصلاة، ولا وضوء بغير علم الوضوء، ولا عمل ولا قول إلا بهذا. ليس معنى ذلك أن الإنسان يقول سأرجئ القول والعمل حتى أتعلم، لا، وإنما معناه أن يسرع الإنسان بالعلم ليعمل على علم وليقول على علم ويكون على بينة من أمره. قال: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم ثم الاستغفار، مع ذلك أن الاستغفار يكون عن علم، يكون عن علم بأن الله هو غفار الذنوب، وبأن الإنسان مهما فعل من الذنوب فإذا علم أن له ربا يغفر ولجأ إلى الله تبارك وتعالى غفر له ذنوبه. والاستغفار عمل وذكر وقول. فهنا قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن لابد من العلم. ولذا يعني لذا قال أهل العلم أراد به البخاري أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية التي تصحح العمل. فنبه البخاري على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قول أهل الضلال إن العلم لا ينفع إلا بالعمل. وهذا الكلام نقول أهل الضلال إذا قصدوا به العمل مقدم على العلم ويؤدي إلى ترك العلم. أما الذين يقولون العلم لا ينفع إلا بالعمل من أهل السنة الصالحين فإنما يقصدون بذلك أنه لابد أن يقترن كل، أن يقترن العلم بالعمل حتى يكون العمل نافعا والعلم نافعا. وقال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتناول أمته. العلماء قالوا هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، لما يقول يا أيها النبي اتق الله، يعني يا أيها الأمة، يا أيتها الأمة اتق الله. وحين يقول يا أيها النبي أقم الصلاة، يا معناها يا أيتها الأمة قيم الصلاة، وهكذا. وإلا أن نقول في هذه في التنبيه على النبي صلى الله عليه وسلم بفعلم، أن هنا فعلم يعني كن من أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد علماء الزمان كله، هو سيد العلماء، ولا شك أن العلماء هم ورثته، فيكون هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، لأن العلماء ورثوا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ورث العلم إنما أخذ بحظ وافر، وقال كما قال البخاري رحمه الله ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فيا إخوة ويا أبناء، إذا أراد الإنسان فينا الجنة فلا بد أن يلتمس طرق العلم، وكلما التمس طريق للعلم سهله الله له، وإذا سهل الله له طريق العلم فسوف يسهل له طريق الجنة إن كان يقصد بالعلم مرضاة الله تبارك وتعالى ومخلصا لله جل وعلا، ويكون هذا العلم منبثقا مبنيا على الوحي. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأيها الإخوة في تونس وفي غيرها، إن كنتم تريدون تسهيل طرق الجنة فعليكم بالتماس طرق العلم، وعليكم بالإخلاص في هذا. العلماء لم يورثوا، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، كما روى الترمذي في سنده الصحيح، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث شيئا، ما ورث من المال شيئا أبدا، كان عنده 7 دنانير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أغشي عليه غشية الموت ثم أفاق يقول يا عائشة تصدقي بـ7 دنانير. وانشغلت عائشة رضي الله عنها بتمريض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق في آخر مرة نادى عليا رضي الله عنه وأمره فتصدق علي رضي الله عنه بها، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا دينارا ولا درهما، ولكن ماذا ترك؟ ترك لنا العلم كله، فجميع العلوم الشرعية مردها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مردها إليه إما بتبليغه عن ربه جل وعلا، وإما بما قال هو وحيا من الله جل وعلا. فلم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ، أي بنصيب وافر، بنصيب وافر. والله عز وجل إذا سهل لك طريق العلم سهل لك العمل الصالح، ويسر لك الإخلاص، ونصرك فيما أنت فيه، ودافع عنك، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. فيا أيها الإخوة لابد من طلب العلم لتحققوا تلك الفوائد التي ذكرنا. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية، الخشية دي خاصة بالعلماء. الخشية هو أصلا نحن عندنا في شرع الله تبارك وتعالى عندنا الخوف من الله، وهو عبادة عظيمة جدا، وهذا الخوف درجات وأحوال، فمنه الرهبة ومنه الوجل ومنه الخشية. فأما الخوف فهو انكسار القلب لله جل وعلا خوفا من دخول النار ومن عذاب الله عز وجل، إن عذاب الله شديد. هذا الخوف إن زاد فهو رهبة، وهذا الخوف إن اقترن بالعلم فهو الخشية. فالخشية هي الخوف ولكن بعلم. الفرق بين كلمة الخوف والخشية إن الخشية هي الخوف بعلم، لقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية الخوف بعلم. وهناك الوجل، والوجل هو شدة الخوف حين يهم الإنسان بارتكاب معصية فيذكره غيره أو يتذكر هو فيهتز قلبه خوفا، فهذا هو الوجل. يعني إنسان يريد أن يفعل معصية، كالرجل الذي قعد لابنة عمه مقعد الرجل ولم يعطيها إلا بأن تمكنه من نفسها، فلما قعد منها موضع الرجل قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فلما قالت له اتق الله خشية، حدث له خوف فقام عنها. هذا يسمى الوجل، ان الانسان يهم بمعصية فيذكره غيره بالله فينصرف مباشرة. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، او يتذكر هو، يتذكر الخوف من الله عز وجل فينصرف عن المعصية من تلقاء نفسه دون أن يذكره غيره، كما حدث مع الفضيل بن عياض رحمه الله حين كان قاطعا للطريق، كان شاطرا يعني لصا كبيرا، لما أراد أن يسطو ثم سمع من يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، لآن أنا وانصرف. فالعبد منا إذا أراد أن يفعل معصية فخوفه غيره أو خاف هو متذكرا لله عز وجل، فهذا هو الوجل. وهناك نوع من الوجل وهو شدة الشوق إلى الله، يشتاق الإنسان إلى ربه فيتحرك قلبه خوفا من الله وشوقا إلى لقائه، فهذا أيضا هو الوجل الذي يهمنا الخشية. الخشية هي الخوف بعلم، الخوف بعلم. فنسأل الله أن يرزقنا الخشية منه سبحانه جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذا تجد أهل الضلال يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، نسمع قول الله ونسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنتعقله ونخشى الله عز وجل ونقبل على مولانا، ما كنا في أصحاب السعير، بل كان الله عز وجل من علينا ونجانا سبحانه تبارك وتعالى. ولذا أهل العلم أعظم. قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب يعني أولو العقول التي تعي فتتعلم فتتذكر فترتفع فيكونون من أهل العلم. وأهل العلم لا يستوون مع أهل الجهل أبدا أبدا بحال من الأحوال. والعلم بالتعلم، والعلم بالتعلم. وأهل العلم لا يكتمون الحق بل يشيعونه بين الناس وينشرون ذلك العلم، ولا يأبهون بأي أحد يمنعهم من ذلك. ولذا إذا منعت حلقات العلم فلا بد من التحايل عليها، ولا بد من التصرف لطلب العلم بكل صورة من الصور. ولذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لما ألزموه بألا يتكلم ما التزم، وقال: والله لو وضعت مستنصام يعني السيف على هذه يعني على رقبتي لبلغت، لأنه لابد أن يبلغ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم البخاري قال: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا من عجائب البخاري، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني بعد ما تكلم على الرفعة والخشية ووجوب العلم الشرعي على الأنبياء وتوريث الأنبياء لأهل العلم ولغيرهم طلب العلم، تجد يقول باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ليبين أن الخير كله هو النابع من التعلم من تعلم الدين على شرط أن يكون هذا التعلم للتفقه يعني مصحوبا بالفهم. فالتلقي المصحوب بالفهم هو الفقه في الدين وإذا الإنسان صار من أهل الفقه حتى لو صار طويل بعلم فليعلم أن هذا خير أراده الله عز وجل به. قال البخاري قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث رواه البخاري برقم 71 ورواه الإمام مسلم أيضا. انظر إلى كلام عجيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخير فقهه في الدين ثم بعدها ذكر الطائفة الناجية المنصورة القائمة على أمر الله لا يضرها من خذله. دل ذلك على أن هذه الطائفة لا يمكن أن تكون إلا إن كانت من أهل الفقه في الدين. لا يمكن الطائفة المنصورة لابد أن تكون من أهل الفقه في الدين، فليس من أهل القوة والسيف وإنما هي من أهل الفقه والعلم. قد ينضم إليها القوة والسيف لكن الشرط الأساس هو الفقه في الدين. من يرد الله به خير فقه في الدين. ثم من العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، إذا هذه الأمة يعني الأمة المتفقهة، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن الأمة القائمة المنصورة الناجية هي أمة العلم، هي أهل العلم. فلا بد أن تكون ضمن هذه الطائفة، لأنه ما دون هذه الطائفة هالك، ما دون هذه الطائفة خاسر. لابد أن نلحق بركب الطائفة المنصورة بل أن نكون منهم، ولن نكون منهم إلا إذا أصبحنا طلاب علم. إذا لابد من طلب العلم أولا، يعني إذا الإنسان فينا وجد نفسه يطلب العلم يحمد الله أن الله أراد به خيرا، فيطلب هو الإخلاص ويستد في الإخلاص مع طلب العلم، ثم يسعى لأن يكون من الطائفة الناجية الفرقة المنصورة. لابد من ذلك بدلالة هذا الحديث، وهو حديث كما ذكرنا متفق عليه. ثم الإمام البخاري قال ما يرد الله به خير فقه في الدين، مباشرة قال باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، ليبين أن الفقه مرتبط بالفهم في العلم. قال مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. طبعا ابن عمر رضي الله عنهما من المكثرين في رواية الحديث، لكن مجاهد يقول في الطريق هذا إلى المدينة ما سمعت إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، وخرجت للصحابة قال فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هنا تلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم ورأفته بالأمة وتعليمه للأمة، حتى من ضمن هذا الأسلوب في التعليم الأسئلة عن الغاز، والمقصود طبعا ليس التلغيز وإنما يعني التفكير، دفعهم دفع الصحابة إلى التفكير وإلى استنتاج الأمور. ابن عمر رضي الله عنه عرف ما لم يعرفه الكبر، كان يعلم أنها النخلة. وهنا أهل العلم يقولون أهمية القرينة، لأن ابن عمر ما فهم أنها النخلة إلا بقرينة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجمار، والجمار لا يكون إلا في النخل، فلما أتي بجمار، النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجمار ويأكله، فلما أتي بجمار وسأل، إذن القرية تشير هنا إلى أنه يقصد النخلة، فابن عمر تنبه لهذا. والنخلة فعلا شبيهة المسلم، إذا قطعت رأسها قطع المسلم وكل ما فيها خير ونافع. فهذا فهم في دين الله تبارك وتعالى، فهم مستند إلى النظر في القراء، إلى النظر في القراء. فهنا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النخلة المفيدة، كان قد بين لهم قرينة واضحة، والفطنة أدت إلى صاحبه أن يفهم من الكلام ما يقترن به. ولذا لابد دائما في الكلام عن البحث عن القرائن من قول أو عل أو فعل أو غير ذلك. ولذا أخرج أحمد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا خيره الله، إن عبدا خيره الله فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا، فتعجب الناس. وكان أبو بكر فهم من المقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، فمن ثم قال أبو سعيد، فكان أبو بكر أعلمنا به. بقرائن الحال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، فهم إن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خلاص دخل الناس في دين الله أفواجا. ومن الذي ممكن أن يخيره الله في هذه الأمة؟ لا خطاب بين الله وبين العباد إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون العبد الذي خيره الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبه لها الصديق رضي الله عنه مباشرة، وتعجب أبو سعيد الخدري وقال: كان أبو بكر أعلمنا به، يعني كان أعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالفهم في الدين معناها نظر في القرائن والأدلة وغيرها، كيف الإنسان ينظر لما يتعلم ويتعلم ما الدليل وما القرينة، ما هذا القول، ما الإشارة. هذه أشياء لابد الإنسان أن يتعلمها لكي يصير من أهل الذكاء والفهم. طبعا طلاب العلم في البداية لابد أن يتلقوا صغار العلم قبل كباره، وأن يهتموا بحفظ المتون، وأن يهتموا بما يشرحه الشارح لهم دون التعمق في الأمور في بداية الأمر، لأن الأول لابد أن يتلقى، لكن يتلقى مع الفهم. ولا يحفظ شيئا في كتاب الله إلا وهو يعلم معاني الكلام، لأن هذا دأب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ما كانوا يقبلون على السورة يحفظونها دون أن يفقهوا معاني الكلمات التي فيها. والملاحظ الآن في كثير من طلاب العلم أنه يقول: أنا حافظ كذا. فتقول له: تحفظ سورة الأحزاب مثلا؟ يقول: نعم أحفظها. تقول له: هل تعلم ما معنى كلمة من صياصيهم؟ يقول: لا. تقول له: تحفظ كذا؟ يقول: نعم. وتسأله عن معنى الكلام؟ يقول: لا، نقول هذا غلط، لم يكن الصحابة يفعلون هذا، بل كانوا يتوقفون ويفهمون المعاني ويتعلمون الفقه الذي في الآيات، فيستفيدون العلم والعمل معا. فلابد للطلاب العلم في التعامل مع القرآن أن يكون الحفظ مقرونا بفهم معاني الكلمات، معاني الكلمات على الأقل لابد منها. ثم يعني نختم بشيء قال البخاري رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. باب الاغتباط، الاغتباط هنا يعني الحسد المحمود، لأن الحسد نوعان: حسد مذموم أن تتمنى زوال نعمة الغير، والحسد المحمود أن تتمنى مثله، أن يكون عندك مثل هذه النعمة بشرط أن تستخدمها في طاعة الله. فهذه غبطة أو اغتباط، وهذا شيء عظيم جدا ولا شيء فيه. ثم قال: وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله يعني البخاري: وبعد أن تسودوا، يعني لا تتركوا الفقه في الدين أبدا أبدا، قبل أن تسودوا، قبل أن تنتصروا وتسودوا وترأسوا وتكونوا قضاة وتكونوا أمراء وغير ذلك. وابقوا دائما على طلب العلم حتى بعد السيادة. قال: وقد تعلم النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. هذا قول البخاري. انت لو تنظر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وحي إليه متى وعمره 40 عام، والصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا كان منهم الشباب وكان منهم الكبار، ولم يمنعهم كبر السن من الإقبال على العلم الشرعي. ولذا ما واحد يقول: أنا فاتني وأنا في شبابي طلب العلم فماذا أفعل الآن؟ لا تقلها، بل أقبل على طلب العلم ولو كان بينك وبين القبر خطوة واحدة. البخاري قال: وبعد أن تسودوا، ليبين أن ليس مقصد عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا فإذا سدتم بطلوا طلب العلم، لا، ما قصد ذلك عمر رضي الله عنه أبدا. يعني ما يقصد عمر في قوله تفقهوا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا فإذا سدتم فتوقفوا عن العلم، لا، ما يقصد هذا. فأراد البخاري أن يبين هذا ليس مقصد عمر رضي الله عنه أبدا، ولكن أراد أيضا البخاري أن يبين أن السيادة والرئاسة قد تمنع الإنسان من أن يستمر في طلب العلم فليبتعد عنها. وإذا كان أهل العلم يخشون من ذلك فالرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولذا كان الإمام مالك رحمه الله يتكلم عن عيب القضاة، قال إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، إن الإنسان إذا تصدر فاته الكثير. وهذا معناه أن طالب العلم إذا تعلم شيئا فلا ينبغي له أن يتصدر، وإنما إذا أراد يحفظ بعض الإخوة أو يعلم بعض الناس يفعل ذلك مع تذكره الدائم أنه ما زال طالب علم، وأنه كلما رأى من هو أعلم منه جلس، وأن لا يكف عن طالب العلم بحال من الأحوال أبدا أبدا، وإلا تكون مصيبة. فقال أبو عبيد في كتاب اسمه غريب الحديث مشهور له: تفقهوا أنتم صغار.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يسجل مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت زهران. ومع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بك شيخنا بين أبنائك وإخوانك التونسيين المحبين لك في الله. فقد بلغنا بعض الأخبار من أن إخواننا السلفيين في تونس الحبيبة يعانون من بعض الخلافات التي تقع في صفوفهم مع ضعف الهمة على طلب العلم الذي يجب أن يبذل فيه طلبه الغالي والنفيس. فحملنا هذا الكلام إلى شيخنا الفاضل بارك الله فيه، فما كان منه إلا أن وطن نفسه ووقته ليصلح بين إخوانه ويسعى في نشر ما امتن به الله عليه من العلم، فلله دره وجزاه عنا كل خير، وليتفضل مشكورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الإخوة والأبناء في تونس الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفى الله عني وعنكم، وبارك الله فينا جميعا، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. وبلغنا من طريق الابن فؤاد ومن طريق إخوة آخرين كثيرين عن الأحوال التي هي في تونس، وكيف أن الإخوة هناك يعني همتهم في طلب العلم ضعيفة، كما أنه يوجد بينهم اختلافات كثيرة. فنرجو الله عز وجل أن يصلح ذات بينهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، ونبدأ معهم يعني كلمة علمية، وفي الوقت نفسه هي في الحقيقة نصيحة لي ولغيري من الناس، وهو أنه لا بد من الإقبال الشديد على طلب العلم، على أن يكون هذا الإقبال مقرونا مخلوطا بالإخلاص، لأن العلم من دون إخلاص لا فائدة فيه، ولأن أضل الأمم التي غضب الله عز وجل عليها وهم اليهود كانوا أهل العلم، ووصفهم الله عز وجل بذلك، فقال ليعلمه علماء بني إسرائيل، وقال فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، فوصفهم الله عز وجل بأنهم علماء، وذكر سبحانه بأنه أضلهم على علم. فرأيت من اتبع إلهه هواه وأضله الله على علم وختم، فهؤلاء اليهود رغم العلم الشديد الغزير ختم الله على قلوبهم. كما أن ولماذا؟ لأنهم لم يتحلوا بدرجة من الإخلاص، فما كان العلم مقرونا بإخلاص البتة، ولو اقترن بالإخلاص لله جل وعلا لفازوا ولظلوا دائما أمة مفضلة، ولكنهم خانوا الله عز وجل وخانوا ما استودعهم به من العلم. أما في أهل الإسلام فالفرقة الضالة وهي أول فرقة خرجت من الطائفة الناجية وهي طائفة الخوارج التي قال مصدرها وعميدها الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا رأس الخوارج ذو الخويصرة التميمي. إن الذين اتبعوه وصاروا فرقة معروفة بل أول فرقة في الإسلام وهم فرقة الخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم. ومعلوم أنه لا صلاة بغير علم ولا عبادة بغير علم. وكان هؤلاء الخوارج على علم كبير جدا ولكنهم اتبعوا الهوى فأضلهم ضلالا بعيدا. ولذا نقول لإخواننا ولأبنائنا عليكم بالحرص على طلب العلم على شرط أن يكون ممزوجا قبله ومعه وبعده بالإخلاص. وأقول هذا اللقاء فيه يعني ناحية علمية أنني سأتكلم فيه من البخاري ومن عجيب صنعه لتتأملوا. فإن البخاري أورد كتاب العلم بعد كتاب الإيمان والوحي ليبين أن العلم لابد أن يكون مقرونا بالإيمان ولأن العلم والإيمان مصدرهما الوحي يعني مصدرهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم لابد أن يكون مبنيا على الوحي وأن يكون مخلوطا دائما بالإيمان لأنه لا علم معتبر إلا إن كان نابعا من الإيمان. ولذا البخاري لما بوب وقال باب فضل العلم ذكر قول الله عز وجل قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا يعني تحلوا بالإيمان والذين أوتوا العلم درجات. والواو هذه لا تقتضي المخالفة وإنما تقتضي الزيادة يعني آمنوا وأوتوا العلم. فيرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات. المؤمنون أهل العلم هم الذين يرفعهم الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال والله بما تعملون خبير. وكلمة خبير وهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ووصف له يوازي اسم العليم ووصف العليم. ولكن إذا جاء العليم الخبير فالعليم تقتضي العلم الظاهر والخبير تقتضي العلم الباطن. هنا قال والله بما تعملون خبير ولم يقل والله بما تعملون عليم. يعني الله عز وجل خبير يعني عليم بخفايا النفوس وخبايا الصدور. يعني لابد من الإخلاص في الإيمان والعلم. لابد من الإخلاص في الإيمان والعلم. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذه الآية قال وقوله عز وجل وقل رب زدني علما. فبين أن الرفعة لأهل العلم وأن طلب الاستزادة من الله إنما يكون في العلم. ولذا لم نقرأ آية ولم نرى حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يؤمر فيه بأن يستزيد من شيء إلا من العلم وقل رب زدني علما. فلا يوجد وقل رب زدني نصرا ولا وقل رب زدني مالا ولا وقل رب زدني أرضا ولا زدني رجالا وعتادا وإنما وقل رب زدني علما. زدني علما والمقصود العلم المقرون بالإيمان الممسوس بالإخلاص النابع من الوحي الكتاب والسنة. ثم أورد البخاري رحمه الله قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلوسه والناس معه هذه حلقات علم وهي حلقات علم لا مواعيد لها وإنما كانت كثيرة وكان الناس كلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد جلسوا إليه يستزيدون ويتعلمون منه صلى الله عليه وسلم. قال إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقفا، أي الاثنان اللذين بقيا، لأن واحد ذهب واثنان بقيا، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. معنى ذلك أن الصحابة متحلقون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمي ذلك بالحلقة. وهذا الواجب، أن طلبة العلم يتحلقون حول عالم، فإن لم يجدوا حول عالم تحلقوا حول طالب علم. فإن كان هذا أمرا معدوما فإنهم ينبغي أن يجلسوا إلى شخص يجيد اللغة يقرأ لهم من كتب السلف مع الالتزام بهذه القراءة دون أن يحيد عنها أو أن يخرج منها، كما أنهم يمكن أن يلتفوا حول لسماع شريط أو لسماع اسطوانة فيها كلام وشرح لأهل العلم. قال فأحدهما رأى فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فلما فرغ يعني فرغ من الذي يعطيه للناس من الإفادة والعلم الذي يلقيه عليهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عالما بنيات الثلاثة، علمه الله وأطلعه الله عز وجل على ذلك. قال أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وهذا الذي وجد فرجة فجلس فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، يعني الثاني جلس خلف الحلقة استحيا أن ينصرف فاستحيا الله عز وجل منهم، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. انظر ماذا قال، يقول أما أحدهم فآوى إلى الله، دل ذلك على أن الجلوس في حلقة العلم والإقبال على العلم هو إيواء إلى الله، هو إيواء إلى الله. ومعنى ذلك أن طلب العلم هو أمر كله لله عز وجل، لا بد الإنسان أن يسعى فيه. قال فآوى، فسماه آوى إلى الله، ولم يقل ذهب أو سعى، وإنما قال آوى، آوى يعني لجأ، دخل مأوى، دخل معاذا، فآوى إلى الله فآواه الله. فهنا آواه الله يعني رحمه الله عز وجل، ويعني لطف الله تبارك وتعالى به وأكرمه الله عز وجل ورفع شأنه. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. فالشخص الذي يجد نفسه أنه يعني ليس مقبلا كثيرا على طلب العلم على الأقل يستحي، يستحي، وليس بعد ذلك شيء. فإما أن يقبل الإنسان على الله آويا إليه، وإما أن يستحي من الله عز وجل فيتعلم ثم سيجره ذلك للإخلاص إن شاء الله. وأما الصنف الثالث الذي يعرض فهذا خاسر والعياذ بالله. قال وأما الآخر فأعرض، يعني انصرف عن طلب العلم فأعرض الله عنه. دل ذلك على فرضية طلب العلم، لأن ترك العلم إعراض، سماه النبي صلى الله عليه وسلم إعراض، وقال فأعرض الله عنه. وهذا يبين حديث معاوية رضي الله عنه الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل من لجأ إلى طلب العلم سيتفقه ويبشر، تكون له البشرى بأن الله عز وجل أراد به خيرا. وبمفهوم المخالفة، ومن لم يرد الله به خيرا فلا يفقهه في الدين. فالمعرض لا يريد الله به خيرا، وحسبك أن يكون شخص لا يريد الله به خيرا والعياذ بالله. فهذا الحديث حديث عظيم جدا يبين فرضية طلب العلم، فرضية طلب العلم يبينه واضح، واضح جدا، ويبين فضل طلب العلم، ويبين كرم الله تبارك وتعالى وإيوائه، يبين كرم الله تبارك وتعالى وإيوائه لمن يطلب العلم، وحياء الله عز وجل ممن يستحي. فهنا وفيه صفات لله عز وجل، صفة الإيواء وصفة الحياء وصفة الإيواء وصفة الإعراض، وهذه صفات فعلية لله تبارك وتعالى، نمرها كما هي ونعلم معناها ونترك كيفيتها لله جل وعلا. ثم البخاري بعد هو البخاري لما ذكر الآيتين يرفع الله الذين آمنوا منكم وقل رب زدني علما، وذكر هذا الحديث أورده بعنوان باب فضل العلم، باب أو قال باب فضل العلم أو باب فضل العلم، تقرأ كذا باب فضل العلم أو باب فضل العلم. ثم بعدها فإن الإمام البخاري رحمه الله باب قال باب العلم قبل القول والعمل، وهذا تنبيه عظيم جدا، قبل أن يتكلم الإنسان كلمة واحدة وقبل أن يعمل عملا لابد أن يتعلم. فلا صلاة بغير علم الصلاة، ولا وضوء بغير علم الوضوء، ولا عمل ولا قول إلا بهذا. ليس معنى ذلك أن الإنسان يقول سأرجئ القول والعمل حتى أتعلم، لا، وإنما معناه أن يسرع الإنسان بالعلم ليعمل على علم وليقول على علم ويكون على بينة من أمره. قال باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم ثم الاستغفار، مع ذلك أن الاستغفار يكون عن علم، يكون عن علم بأن الله هو غفار الذنوب، وبأن الإنسان مهما فعل من الذنوب فإذا علم أن له ربا يغفر ولجأ إلى الله تبارك وتعالى غفر له ذنوبه، والاستغفار عمل وذكر وقول. فهنا قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، إذن لابد من العلم. ولذا يعني لذا قال أهل العلم أراد به البخاري أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية التي تصحح العمل. فنبه البخاري على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قول أهل الضلال إن العلم لا ينفع إلا بالعمل. وهذا الكلام نقول أهل الضلال إذا قصدوا به العمل مقدم على العلم ويؤدي إلى ترك العلم. أما الذين يقولون العلم لا ينفع إلا بالعمل من أهل السنة الصالحين، فإنما يقصدون بذلك أنه لابد أن يقترن كل، أن يقترن العلم بالعمل حتى يكون العمل نافعا والعلم نافعا. وقال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتناول أمته. العلماء قالوا هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، لما يقول يا أيها النبي اتق الله، يعني يا أيها الأمة، يا أيتها الأمة اتق الله، وحين يقول يا أيها النبي أقم الصلاة، يا معناها يا أيتها الأمة قيم الصلاة، وهكذا. وإلا أن نقول في هذه في التنبيه على النبي صلى الله عليه وسلم بفعلم، أن هنا فعلم يعني كن من أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد علماء الزمان كله، هو سيد العلماء، ولا شك أن العلماء هم ورثته، فيكون هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، لأن العلماء ورثوا العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ورث العلم إنما أخذ بحظ وافر، وقال كما قال البخاري رحمه الله ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فيا إخوة ويا أبناء، إذا أراد الإنسان فينا الجنة فلا بد أن يلتمس طرق العلم، وكلما التمس طريق للعلم سهله الله له، وإذا سهل الله له طريق العلم فسوف يسهل له طريق الجنة، إن كان يقصد بالعلم مرضاة الله تبارك وتعالى ومخلصا لله جل وعلا، ويكون هذا العلم منبثقا مبنيا على الوحي. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأيها الإخوة في تونس وفي غيرها، إن كنتم تريدون تسهيل طرق الجنة فعليكم بالتماس طرق العلم وعليكم بالإخلاص في هذا. العلماء لم يورثوا الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما كما روى الترمذي في سنده الصحيح. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث شيء، ما ورث من المال شيئا أبدا. كان عنده 7 دنانير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أغشي عليه غشية الموت ثم أفاق يقول يا عائشة تصدقي بـ7 دنانير. وانشغلت عائشة رضي الله عنها بتمريض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق في آخر مرة نادى علي رضي الله عنه وأمره فتصدق علي رضي الله عنه بها، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا دينارا ولا درهما. ولكن ماذا ترك؟ ترك لنا العلم كله، فجميع العلوم الشرعية مردها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مردها إليه إما بتبليغه عن ربه جل وعلا وإما بما قال هو وحيا من الله جل وعلا. فلم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ، أي بنصيب وافر، بنصيب وافر. والله عز وجل إذا سهل لك طريق العلم سهل لك العمل الصالح، ويسر لك الإخلاص، ونصرك فيما أنت فيه، ودافع عنك، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. فيا أيها الإخوة، لا بد من طلب العلم لتحققوا تلك الفوائد التي ذكرنا. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية، الخشية دي خاصة بالعلماء. الخشية هو أصلا نحن عندنا في شرع الله تبارك وتعالى عندنا الخوف من الله، وهو عبادة عظيمة جدا، وهذا الخوف في درجات وأحوال، فمنه الرهبة ومنه الوجل ومنه الخشية. فأما الخوف فهو انكسار القلب لله جل وعلا خوفا من دخول النار ومن عذاب الله عز وجل، إن عذاب الله شديد. هذا الخوف إن زاد فهو رهبة، وهذا الخوف إن اقترن بالعلم فهو الخشية. فالخشية هي الخوف ولكن بعلم. الفرق بين كلمة الخوف والخشية إن الخشية هي الخوف بعلم، لقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية الخوف بعلم، وهناك الوجل، والوجل هو شدة الخوف حين يهم الإنسان بارتكاب معصية فيذكره غيره أو يتذكر هو فيهتز قلبه خوفا، فهذا هو الوجل. يعني إنسان يريد أن يفعل معصية، كالرجل الذي قعد لابنة عمه مقعد الرجل ولم يعطيها إلا بأن تمكنه من نفسها، فلما قعد منها موضع الرجل قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فلما قالت له اتق الله خشية حدث له خوف فقام عنها. هذا يسمى الوجل، ان الانسان يهم بمعصية فيذكره غيره بالله فينصرف مباشرة. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، او يتذكر هو، يتذكر الخوف من الله عز وجل فينصرف عن المعصية من تلقاء نفسه دون أن يذكره غيره، كما حدث مع الفضيل بن عياض رحمه الله حين كان قاطعا للطريق، كان شاطرا يعني لصا كبيرا، لما أراد أن يسطو ثم سمع من يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق لآن أنا وانصرف. فالعبد منا إذا أراد أن يفعل معصية فخوفه غيره أو خاف هو متذكرا لله عز وجل، فهذا هو الوجل. وهناك نوع من الوجل وهو شدة الشوق إلى الله، يشتاق الإنسان إلى ربه فيتحرك قلبه خوفا من الله وشوقا إلى لقائه، فهذا أيضا هو الوجل الذي يهمنا الخشية. الخشية هي الخوف بعلم، الخوف بعلم. فنسأل الله أن يرزقنا الخشية منه سبحانه جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذا تجد أهل الضلال يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، نسمع قول الله ونسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنتعقله ونخشى الله عز وجل ونقبل على مولانا، ما كنا في أصحاب السعير، بل كان الله عز وجل من علينا ونجانا سبحانه تبارك وتعالى. ولذا أهل العلم أعظم؟ قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب يعني أولو العقول التي تعي فتتعلم فتتذكر فترتفع فيكونون من أهل العلم، وأهل العلم لا يستوون مع أهل الجهل أبدا أبدا بحال من الأحوال. والعلم بالتعلم، والعلم بالتعلم. وأهل العلم لا يكتمون الحق بل يشيعونه بين الناس وينشرون ذلك العلم، ولا يأبهون بأي أحد يمنعهم من ذلك. ولذا إذا منعت حلقات العلم فلا بد من التحايل عليها، ولا بد من التصرف لطلب العلم بكل صورة من الصور. ولذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لما ألزموه بألا يتكلم ما التزم، وقال: والله لو وضعت الصمصام يعني السيف على هذه يعني على رقبتي لبلغت، لأنه لابد أن يبلغ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم البخاري قال: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا من عجائب البخاري، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني بعد ما تكلم على الرفعة والخشية ووجوب العلم الشرعي على الأنبياء وتوريث الأنبياء لأهل العلم ولغيرهم طلب العلم، تجده يقول: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليبين أن الخير كله هو النابع من التعلم، من تعلم الدين، على شرط أن يكون هذا التعلم للتفقه يعني مصحوبا بالفهم. فالتلقي المصحوب بالفهم هو الفقه في الدين، هو الفقه في الدين. وإذا الإنسان صار من أهل الفقه حتى لو صار طويل بعلم، فليعلم أن هذا خير أراده الله عز وجل به. قال البخاري: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث رواه البخاري برقم 71، ورواه الإمام مسلم أيضا. انظر إلى كلام عجيب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله بخير يفقهه في الدين. ثم بعدها ذكر الطائفة الناجية المنصورة القائمة على أمر الله لا يضرها من خذلها، دل ذلك على أن هذه الطائفة لا يمكن أن تكون إلا إن كانت من أهل الفقه في الدين. لا يمكن، لا يمكن الطائفة المنصورة لابد أن تكون من أهل الفقه في الدين، فليس من أهل القوة والسيف، وإنما هي من أهل الفقه والعلم. قد ينضم إليها القوة والسيف، لكن الشرط الأساس هو الفقه في الدين. من يرد الله به خير يفقهه في الدين. ثم من العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، إذا هذه الأمة يعني الأمة المتفقهة، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن الأمة القائمة المنصورة الناجية هي أمة العلم، هي أهل العلم، هي أهل العلم. فلا بد أن تكون ضمن هذه الطائفة، لأنه ما دون هذه الطائفة هالك، ما دون هذه الطائفة خاسر. لابد أن نلحق بركب الطائفة المنصورة بل أن نكون منهم، ولن نكون منهم إلا إذا أصبحنا طلاب علم. إذا لابد من طلب العلم أولا، يعني إذا الإنسان فينا وجد نفسه يطلب العلم يحمد الله أن الله أراد به خيرا، فيطلب هو الإخلاص ويستد في الإخلاص مع طلب العلم، ثم يسعى لأن يكون من الطائفة الناجية الفرقة المنصورة. لابد من ذلك بدلالة هذا الحديث، وهو حديث كما ذكرنا متفق عليه. ثم الإمام البخاري قال: ما يرد الله به خير يفقهه في الدين، مباشرة قال: باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم، ليبين أن الفقه مرتبط بالفهم في العلم. قال مجاهد: قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. طبعا ابن عمر رضي الله عنهما من المكثرين في رواية الحديث، لكن مجاهد يقول في الطريق هذا إلى المدينة ما سمعت إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. وآخر يسأل الصحابة قال فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هنا تلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم ورأفته بالأمة وتعليمه للأمة، حتى من ضمن هذا الأسلوب في التعليم الأسئلة عن الغاز، والمقصود طبعا ليس التلغيز وإنما يعني التفكير، دفعهم دفع الصحابة إلى التفكير وإلى استنتاج الأمور. ابن عمر رضي الله عنه عرف ما لم يعرفه الكبر، كان يعلم أنها النخلة. وهنا أهل العلم يقولون أهمية القرينة، لأن ابن عمر ما فهم أنها النخلة إلا بقرينة. النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار، والجمار لا يكون إلا في النخل، فلما أتي بجمار، النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجمار ويأكله، فلما أتي بجمار وسأل، إذن القرينة تشير هنا إلى أنه يقصد النخلة. فابن عمر تنبه لهذا، والنخلة فعلا شبيهة المسلم، إذا قطعت رأسها قطع المسلم وكل ما فيها خير ونافع. فهذا فهم في دين الله تبارك وتعالى، فهم مستند إلى النظر في القراء، إلى النظر في القراء. فهنا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النخلة المفيدة، كان قد بين لهم قرينة واضحة، والفطنة أدت إلى صحيح أن يفهم من الكلام ما يقترن به. ولذا لابد دائما في الكلام عن البحث عن القرائن من قول أو عل أو فعل أو غير ذلك. ولذا أخرج أحمد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا خيره الله فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا، فتعجب الناس. وكان أبو بكر فهم من المقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، فمن ثم قال أبو سعيد، فكان أبو بكر أعلمنا به. بقرائن الحال أبو بكر الصديق بعمل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، فهم إن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خلاص دخل الناس في دين الله أفواجا. ومن الذي ممكن أن يخيره الله في هذه الأمة؟ لا خطاب بين الله وبين العباد إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون العبد الذي خيره الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبه لها الصديق رضي الله عنه مباشرة، وتعجب أبو سعيد الخدري وقال كان أبو بكر أعلمنا به، يعني كان أعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالفهم في الدين معناها نظر في القرائن والأدلة وغيرها، كيف الإنسان ينظر لما يتعلم ويتعلم ما الدليل وما القرينة، ما هذا القول، ما الإشارة، هذه أشياء لابد الإنسان أن يتعلمها لكي يصير من أهل الذكاء والفهم. طبعا طلاب العلم في البداية لابد أن يتلقوا صغار العلم قبل كباره، وأن يهتموا بحفظ المتون، وأن يهتموا بما يشرحه الشارح لهم دون التعمق في الأمور في بداية الأمر، لأن الأول لابد أن يتلقى، لكن يتلقى مع الفهم. ولا يحفظ شيئا في كتاب الله إلا وهو يعلم معاني الكلام، لأن هذا دأب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ما كانوا يقبلون على السورة يحفظونها دون أن يفقهوا معاني الكلمات التي فيها. والملاحظ الآن في كثير من طلاب العلم أنه يقول أنا حافظ كذا، فتقول له تحفظ سورة الأحزاب مثلا، يقول نعم أحفظها، تقول له هل تعلم ما معنى كلمة من صياصيهم، يقول لا، تقول له تحفظ كذا، يقول نعم، وتسأله عن معنى الكلام يقول لا، نقول هذا غلط، لم يكن الصحابة يفعلون هذا، بل كانوا يتوقفون ويفهمون المعاني ويتعلمون الفقه الذي في الآيات، فيستفيدون العلم والعمل معا. فلابد للطلاب العلم في التعامل مع القرآن أن يكون الحفظ مقرونا بفهم معاني الكلمات، معاني الكلمات على الأقل لابد منها. ثم يعني نختم بشيء، قال البخاري رحمه الله باب الاغتباط في العلم والحكمة. باب الاغتباط، الاغتباط هنا يعني الحسد المحمود، لأن الحسد نوعان، حسد مذموم أن تتمنى زوال نعمة الغير، والحسد المحمود أن تتمنى مثله، أن يكون عندك مثل هذه النعمة بشرط أن تستخدمها في طاعة الله. فهذه غبطة أو اغتباط، وهذا شيء عظيم جدا. ولا شيء فيه. ثم قال: وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله يعني البخاري: وبعد أن تسودوا، يعني لا تتركوا الفقه في الدين أبدا أبدا، قبل أن تسودوا، قبل أن تنتصروا وتسودوا وترأسوا وتكونوا قضاة وتكونوا أمراء وغير ذلك، وابقوا دائما على طلب العلم حتى بعد السيادة. قال: وقد تعلم النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. هذا قول البخاري. انت لو تنظر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وحي إليه متى وعمره 40 عام، والصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا كان منهم الشباب وكان منهم الكبار، ولم يمنعهم كبر السن من الإقبال على العلم الشرعي. ولذا ما واحد يقول أنا فاتني وأنا في شبابي طلب العلم فماذا أفعل الآن، لا تقلها، لا تقلها، بل أقبل على طلب العلم ولو كان بينك وبين القبر خطوة واحدة. البخاري قال: وبعد أن تسودوا، ليبين أن ليس مقصد عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا فإذا سدتم بطلوا طلب العلم، لا، ما قصد ذلك عمر رضي الله عنه أبدا. يعني ما يقصد عمر في قوله تفقهوا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا فإذا سدتم فتوقفوا عن العلم، لا، ما يقصد هذا. فأراد البخاري أن يبين هذا ليس مقصد عمر رضي الله عنه أبدا، ولكن أراد أيضا البخاري أن يبين أن السيادة والرئاسة قد تمنع الإنسان من أن يستمر في طلب العلم، فليبتعد عنها. وإذا كان أهل العلم يخشون من ذلك، فالرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولذا كان الإمام مالك رحمه الله يتكلم عن عيب القضاة، قال: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. إن الإنسان إذا تصدر فاته الكثير، وهذا معناه أن طالب العلم إذا تعلم شيئا فلا ينبغي له أن يتصدر، وإنما إذا أراد يحفظ بعض الإخوة أو يعلم بعض الناس يفعل ذلك مع تذكره الدائم أنه ما زال طالب علم، وأنه كلما رأى من هو أعلم منه جلس، وأن لا يكف عن طالب العلم بحال من الأحوال أبدا أبدا، وإلا تكون مصيبة. فقال أبو عبيد في كتاب اسمه غريب الحديث مشهور له: تفقهوا أنتم صغار